بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد أيها الأحبة، فما أجمل أن نجلس لنتدارس شيئا من كلام الله عز وجل، ومدارستنا حول آية من كتاب الله، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقفتنا اليوم حول قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافعهم. ونحن إذ نتأمل هذه الآية نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت أمره الله تعالى بالتأذين، فقال: يا ربي إن أذنت فمن يسمع صوتي؟ فقيل له: أذن وعليك البلاغ. فأذن إبراهيم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فسمع كل مؤمن على وجه الأرض ذلك التأذين فاستجابوا لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء يتتابعون لبيت الله، وصدق الله إذ يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. وهذا البيت له من المعاني العظيمة في قلوب أهل الإيمان، والناس بحاجة عندما يصلون إلى بيت الله أن يتأملوا ما فيه من العبرات وما فيه من الآيات وما فيه كذلك من التاريخ وما فيه من الماضي العليم. ولعل من أعظمه إيحاء الله تعالى لإبراهيم أن ينقل زوجته هاجر مع ابنها إسماعيل إلى ذلك الموضع، وذلك الموضع لم يكن به ساكن، ولم يكن به بنيان، ولم يكن به زراعة، ولم يكن به أنهار، ولم يكن به ماء، بل لا إنس في ذلك ولا أحد. ويأتي إبراهيم بابنه بعد أن ولد له كبيرا، ويحمله مع زوجته هاجر، ويضعهم في ذلك الموضع، وتتعجب هاجر لموضعنا في هذا المكان، وينجيهم جرابا فيه تمر، وكذلك يعطيهم سقاء فيه ماء، ثم ينطلق وبواد غير ذي زرع وليس به أنيس. يمشي إبراهيم وما يلتفت إنه أمر الله أن ينزله في هذا المكان، وتتبعه وتلاقيه: يا إبراهيم لمن تركتنا بهذا المكان؟ فما يرد عليها أصلا، ثم تناديه قائلة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت المرأة الصالحة: إذا الله لن يضيعنا في هذا المكان، الله لن يضيعنا في هذا المكان. قيل إن إبراهيم التفت وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ذلك البيت كان من أمس لا يعرف، ثم بني، وما وجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يذكر عنده البيت والكعبة إلا رفق قلبه حول تلك المواطن، وأصبحت أفئدة الناس تهوي إليه من كل مكان. وما هذه الأيام التي نعيشها إلا دليل على أن القلوب تتوجه إلى بيت الله الحرام. بل والله عندما ننظر عبر وسائل الإعلام الكعبة وما حولها من الطائفين والركع السجود كل منا يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا يعطينا أن هذا البيت بني على التوحيد، وله من الأثر في حياة المؤمن إذا كان زاره يبتغي به وجه الله عز وجل. ولم يكن البناء لإبراهيم وحده، وإنما للأمم إلى قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حجوا قبل أن لا تحجوا، كناية على أن الإنسان قد يدرك الحج وقد لا يستطيع، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إلى حج بيت الله الحرام وإكمال الإسلام. فإسلامنا بني على خمسة أركان، وجعل آخرها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولكأن ذلك يذكرنا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أذن في الناس وأمر أن يخبر الناس إن رسول الله سيحج، فوفد الناس من كل فج عميق، فما من مسلم كان في جزيرة العرب إلا وقد قدم إلى بيت الله الحرام. كل الناس يريدون أن يتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالناس خرجوا بأطفالهم ونسائهم وأبنائهم وبناتهم، حتى أن أسماء بنت عبيد رضي الله عنها وأرضاها خرجت وهي في الشهر التاسع وتلد في أثناء الطريق، لم تنظر لتعب البعير الذي تركبه، ولا مشقة في السفر وما سيكون لها، ولا التنقل في تلك البقاع، وإنما همها أن تتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو يقول بأبي وأمي فالتفت يمنة فرأيت الناس مد البصر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن شماله مد البصر، ومن أمامه مد البصر، ومن خلفه مد البصر، والناس حوله قيل إنه حج معه قريب من 124,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. لم خرجوا؟ إنما هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لنداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وإني لأتأمل تلك المنافع فأرى أن فيها عجبا أيها الأحبة، منافع قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها، وإني لأتأمل تلك المنافع فأجد أنها تقسم إلى أنواع متعددة. الناس يفدون إلى بيت الله الحرام يجدون المنافع الدينية، ويجدون المنافع الدنيوية، ويجدون المنافع الأخروية كذلك. وإذا تأملنا بقضية التسلسل فيها سنبدأ بالمنافع الدنيوية أيها الأحبة، ونتساءل الأصل أن الحج عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به أن الإنسان يترك بيته ويترك أهله وبلده وأولاده وربما كل وتجارته وماله يأتي إلى بيت الله الحرام يريد ما عند الله عز وجل، بل لا يصح إسلام العبد حتى يحج، ما دام مستطيعا قادرا فلا بد أن يحج، وليس له خيار في أن يحج أو لا يحج. والحج على القول الصحيح أنه على الوجوب والفور ليس على التراخي، وإني لأعجب من أقوام ربما بلغ 20 و30 و40 و50 لم يحج بيت الله عز وجل، وهذا بلاء عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسارعة للحج وبالتعجل له. وإذا وجد فإن الإنسان سيحصل له من الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن الله ييسر له أداء هذا الحج، ومن رحمة الله تعالى لعباده أن الله لم يجعل الحج كل سنة. ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال يا رسول الله كل عام، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل مرة ثالثة ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لما سأل الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت بذلك سبيلا. ومن رحمة الله أنه لا يجب على الإنسان إلا مرة واحدة في عمره. والواجب أن نحرص أشد الحرص على تحجيج أنفسنا، وكذلك على تحجيج أبنائنا وتحجيج بناتنا، ولا نؤخر بحجة العبد والسنة التي بعدها والتي بعدها. وكم من الناس لربما احتج إما بشدة حر أو شدة برد أو بكثرة الزحام أو بغلاء الحملات وغيرها. وأعجب من واقعنا اليوم أيها الإخوة، كم من الناس يخرجون لرحلات سياحية لربما صرف في سفرة واحدة 30,000 أو 40,000 أو 50,000 أو أكثر، لا يجد مشقة في دفع ذلك المال. وإذا جاء حج بيت الله جاء بالأعذار، ثم توانى وتأخر وفر، فربما مات وهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا إذا سارعنا، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد، دل على أنها من أعظم الأسباب لتطهير العبد من السيئات والذنوب. وإذا تأملنا المصالح الدنيوية نجد أولا التجارة، فكم نجد من الحجيج يفدون إلى بيت الله الحرام ونجد أنهم يحملون بضائع من بلادهم، يحملون بضائع ممن يستفيد منه الحجيج. فكم نجد هناك في تلك المواقع ما نجد من البضائع من البلدان على اختلافها، فبضائع من روسيا ومن الصين وربما من المغرب ومن مصر، وكان من قبل من سوريا وغيرها من بلاد الإسلام. ربما كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا الحج كله، لكنه حمل شيئا من البضاعة تساعده على إتمام الحج وتيسر عليه. ولذلك نجد التجارة في مكة أمرها عجيب، فكان الناس قبل أن يتكون هذه الخيرات على الناس كل إنسان يفد بشيء من بضاعته يقدمها يبتغي بها الأجر ويبتغي بها كذلك التجارة والرصيد والثواب. من المنافع أيها الإخوة الدنيوية كذلك انتفاع أهل مكة، فأهل مكة ينتفعون بالحجيج كثيرا، فإنهم يؤجرون بيوتهم عليه، ثم يستفيدون من مطاعم مكة ومن فرش مكة ومن هدايا مكة وغيرها. ولذلك نجد كم من الحجيج لا يسافر إلا وهو يحمل شيئا من الهدايا لأهله، فرحا مسرورا بأداء هذه العبادة، مستبشرا راغبا فيما حصل له من الأجر والثواب، وراغبا في أن يحسن إلى أهله. من المنافع الدنيوية، من العجب أن مكة تكثر فيها عملات الدنيا كلها، فكل بلد نجد أن عملته الخاصة ببلده موجودة في مكة، يبيع ويشتري هذه العملات. ولذلك نجد أن قد نقول مكة بنك مركزي لعملات العالم كلها، ربما بعض البنوك لا يوجد عندهم، ولكن في مكة جميع أنواع عملات العالم من المسلمين موجودة أموالهم هناك، فالتداول التجاري له من الأثر الكبير في تحريك تجارة المسلمين. ولذلك نجد أن مكة تباع فيها من البضائع والتجارات ما لا يباع في غيرها. وإذا تأملنا أيها الأحبة المنافع الدينية سنجد أن المنافع الدينية كثيرة جدا. ولما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لكم لهم. أنا أتأمل أيها الأحبة وأقولها دائما لكل من أراد أن يحج بيت الله الحرام، لا تذهبن إلى مكة دون أن تستمع أشرفة تتكلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرفة كذلك تبين كذلك الملاحظات على الحجاج والمعتمرين، وكذلك توجيهات للضيوف الرحمن، وكذلك يتعرف المسلم على أخطاء يقع فيها بعض الحجيج، حتى لا أؤدي صلاة نسكي بعدم تأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أنفسنا والإخوة من الذي اشترى منسكا ثم قرأه مرتين وثلاثا وأربعا ثم سأل أهل العلم قبل أن يصل إلى هناك. كثير منا يظن أن الحج ليس إلا لبس الإزار والرداء والطواف والسعي ثم ينتهي، وإذا عاد الحجيج إلى بلادهم ثم بدأوا يسألون، وإذا هم قد تورطوا ببعض من الأخطاء، فربما تركوا واجبا، وربما وقعوا في محذور، وربما وقعوا في معاصي وغيرها، ولو كانوا يتفقهون في تلك العبادات قبل الذهاب كان خيرا لهم، لعلمنا يقينا أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل حتى يكون العبد متأسيا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة النسك ويتنبل بهم وهو ينادي فيهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه، لم يحج بأبي وأمه إلا حجة واحدة، وودع الدنيا وسميت حجته حجة الوداع. وكان النبي يمشي بالصحابة خطوة خطوة، يعرفهم على كل منسك وينقلهم من كل مشعر وهو ينادي فيهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. كذلك من المنافع الدنيوية ينبغي لنا أيها الأحبة الحرص على أداء العبادة والتعرف عليها كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقصد به من الذي عمله النبي في كل مشعر نأخذه بدقته وتفاصيله. من ذلك أيها الأحبة الحرص في تلك المواطن على ملء الوقت بما ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نحن أيها الأحبة كثير من الحديث تسألهم ماذا عندكم من البرنامج؟ قالوا نحن نفعل، جئنا منى ثم ذهبنا إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى. لكن ما الذي ينبغي لك أن تشتغل به وفي حال مكثك في تلك المواقع لا يدري شيئا؟ وكم من الناس لربما ضاع حجهم في مجالس على الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، وربما على مشاهدة القنوات ومتابعة المسلسلات، وربما على الجوالات طيلة وقته وهو يتفرج ربما على تويتر وربما على اليوتيوب، وربما فتح النت وجلس همه المغلب، جلس بعضهم في تلك المشاعر ثم أخذ له صورا كأنه معلنا تخشعا يطلب من زميله أن يصوره رافعا أكفه مطاطئا رأسه بخشوع الكاذبين، وإذا به يرسلها رسائل على رسائل متنوعة. ولتساءل تلك الرسائل المجانية التي لا تكثر، ويصبح الناس يشاهدونه ويرسلونه لا تنسنا من دعوة سابقة، ظنوا بأنه خاشع وهو لم يخشع إلا أمام الكاميرا يريد ذكرى وكأنها تخلد له شيئا. خلد في تلك المواطن عملا صالحا تذكر به، ودعاء من قلب صادق حتى تستفيد ينفعك الله به دنيا وآخرة. من المنافع الدينية زيادة الإيمان أيها الأحبة. والله إني لا أعجب من أقوام عندما يفدون إلى بيت الله الحرام ما إن يشاهد الكعبة إلا وترى عيناه تفيض بالدمع فرحا مسرورا بأن وجد وصل إلى هذه المواطن وهو في صحة وعافية. والله إن في بلد نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته، يستطيع الإنسان أن يصل إلى بيت الله الحرام كلما شاء. وكنت أتأمل بعض من الأحبة جعل له برنامجا آخر كل شهر ينطلق إلى مكة معتمرا طائفا وربما نقول راكعا ساجدا مصليا قائما يريد ما عند الله عز وجل. وأعجب من أقوام في بلاد الإسلامية يتمنى أن يزور البيت مرة واحدة في عمره، يشاهد الكعبة في تلك القنوات تذرف عيناه بالدمع يتمنى أن لو كان مع الحجيج. وآخر عندهم زهد في هذا العمل، في هذا العمل الصالح، وفي الوصول إلى بيت الله الحرام. هنيئا لنا إذا حيت قلوبنا نريد ما عند الله والأجر والثواب. عندما يشاهد المؤمن الكعبة ويشاهد الحجيج يرتفع إيمانه ويزداد ويفرح أشد الفرح عندما يتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من قبل. بأبي وأمي كان بالأمس حول الكعبة يوضع على ظهره سند جزور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس يوضع في طريقه الحجارة والشوك، واليوم الكعبة تطهر وتنزه وليس فيها إلا عباد الله الأخيار الركع السجود يستفيدون من هذا البيت طوافا وسعيا وذكرا وتلاوة وعملا صالحا، يرتفعون بهذه يستفيدون منها الخير في الدنيا والآخرة. عندما الفوائد أيها الإخوان ونحو من المنافع، عندما نصل إلى بيت الله الحرام نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتذكر هذا البيت الذي شعت منه الرسالة. سؤال يرد: كيف وصل الإسلام إلى الصين وإلى أمريكا وإلى أستراليا وإلى أوروبا؟ لم ينبع إلا من مكة إذ أنزل الله الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة التي أسست على تقوى من الله تعالى وهي موضع عظيم يجب أن تعظمه النفوس. هذا الموضع هو الذي نادى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا وهو ينادي قريش: يا صباحات، فاجتمعت يريدون منهم الخير لهم في الدنيا والآخرة. قال له بأبي وأمي: قولوا كلمة تفلحوا، قولوا كلمة تدين لكم العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية. قال: نقول كلمة وعشرة، ماذا تريد منا يا محمد؟ قال له: قول لا إله إلا الله. فقال الشقي أبا لهب: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونسوا أنه الخير والله له في الدنيا والآخرة. وأنزل الله دفاعا عن نبيه قرآن يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب. ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يذم، وإنما أبو لهب وأتباعه كلهم في تباب وخسارة. وما أحوجنا إلى أن نتذكر ذلك الوحي عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هنا نبعت الرسالة من هذا الموطن. وأين نحن من تذكر تلك المواطن العظيمة في مكة؟ من منافعها أيها الأحبة، ينبغي للإنسان أن يكون حريص في غير وقت الزحام أن يكثر من طواف البيت العتيق. والله ذكره في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. نحن في حاجة أن نعلم أن الطواف بالبيت هو شعار لهذه البقعة المباركة، وما أجمل أن يكثر الإنسان من الطواف إن لم يكن ثمة زحام، وما أجمل أن يقبل الإنسان الحجر إن كان مستطيعا، ولكن لا يزاحم عليه ولا يمسك سيرا طويلا كما نشاهده اليوم من الناس من يقف ساعة وساعتين من أجل أن يصل ليقبل. وكأن ذلك يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر، يعني لا تزاحم، لا تدفع عنا أحدا ولا تقف مع الناس مزاحما. هذا يدلنا على أن الإنسان في حاجة أن يقبل إن يسر الله، وإن لم ييسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحجر الأسود فيه من المعاني اللطيفة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حجر الجنة، وأنه نزل أبيض من اللبن ولكن سودته خطايا بني آدم. ويجعل هذا الحجر موضعا يقبل أمرا بالنبي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب عندما يأتي يقبل ينادي الحجر وهو يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اليوم نشاهد أقواما يمسح الحجر ويمسح وجهه وصدره، يمسح الحجر ويمسح وجه أولاده متبركا به، لا دليل على هذا الفعل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابته، وإنما السنة التقبيل إن تيسر، وإلا فلا حاجة إلى أن يتمسح بالحجر، فلا دليل على التمسح به إطلاقا. من المنافع الدينية أيها الإخوة إنها الصلاة في بيت الله الحرام. وأنا أتأمل أيها الإخوة، صلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، عندما تصلي العشاء في مكة بمئة ألف صلاة في الرياض. أعجب أيها الإخوة، ربما أكثر من 50 سنة تصليها صلاة هناك مرة. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهنيئا لمن جاء لتلك البقاع فأكثر فيها من الركوع والسجود. والله سبحانه وتعالى لما ذكر وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، كأننا بحاجة إلى الطواف وبحاجة إلى الاعتكاف وإلى الركوع والسجود في تلك المواطن. ويذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية والمرافقة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نتساءل أيها الإخوة، أين نحن من كثرة السجود؟ أعجب أيها الأحبة من أقوام يفدون إلى بيت الله الحرام فتراه يصلي الفرض فقط ثم لا يعمل شيئا بحجة أنه مسافر فلا حاجة للصلاة في تلك المواطن. نقول أيها الحبيب، ولئن كنت في سفر وخفف فلا يعني أنك لا تصلي نوافل مطلقة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. كذلك من المنافع أيها الأحبة، ونحن نشاهد تلك البقاع نتذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا في تلك المواطن هل قبلت قريش منه؟ لا. وهل أذعنت له وآمنت به؟ لا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد والإيمان وهم معرضون، لم يقبلوا منه وإنما يخالفونه صلى الله عليه وسلم ويتهمونه صلى الله عليه وسلم، يلقبونه بالساحر وبالمجنون وبالشاعر وبالكاهن، ومع ذلك ينطلق إليهم في مواطنهم يدعوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل تلك المواسم، مواسم الحج، وكانت قريش على حج محرف، وكانت تلبيتهم وهم ينادون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وجاءت تلبية الشرعية وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلبى النبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم يلبون بالشرك ونبينا صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وفي موسم قدوم الناس ينطلق إلى الناس في مجامعهم وهو يناديهم ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي. ومع ذلك كانت قريش وراءه تصد عنه، لا تتبعه فإنه مجنون، ولا تسمع له فإنه كاهن، ولا كذب، ينفرون منه ومن دعوته صلى الله عليه وسلم. كذلك من المنافع أيها الأحبة نتذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من المواقف التي نعجب منها وهي سلوكا عملي ثبت بالصحيح. وأنا أتأمل أيها الأحبة قصة ضباب من وكانت العمرة من بقايا دين إبراهيم، وقريش قد اجتمعت من قبل لا تريد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتآمروا فيما بينهم على أي شيء، على أن يتهموه بوصف ليمثلوا الناس به، فأراد أن يسموه بالمجنون، فقالوا إن الذي يتبعه يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وقبيلته، وبين المرء وأقاربه، فقالوا من يتبع محمدا يترك زوجته وأقاربه، لأن هؤلاء على الشرك وهم على الإسلام. فقدم ضماد وكان سيدا مطاعا في قومه وكان مشركا، والعجب أن ضماد كان يعالج المجانين من قبل، له رؤية معينة يرقي بها على المرضى من المشركين وغيرهم، قد يشفي الله بعضهم بسبب ذلك. ماذا حدث أيها الأحبة؟ يقول ضماد: قدمت مكة فجاءتني قريش فقال عندنا مجنون يسمى بمحمد، فلا حاجة لأن تصغي إليه ولا أن تسمع منه، وقد سب آباءنا وآلهتنا وفرق بيننا وبين أقاربنا. قال ضماد: فمضيت أياما بمكة لم يكن في ذهني أن آتي إلى محمد، فما ينفعني أن أجلس إلى مجنون؟ لكن فكرت يوما فقلت: أنا أعالج المجانين، ولم ذهبت لمجنون قريش، لعلي أن أعالجه، فإن شفي على يدي كان لي منقبة وفضل على قريش أن شفيت مجنونها، وإن لم يشفى فليس هو بأول مجنون أجلس إليه. يقول: بحثت عن محمد وإذا هو عند الكعبة جالس، فقلت له: يا محمد أسمعني من كلامك، يريد أن يعرف مقدار الجنون الذي عند محمد صلى الله عليه وسلم. سار عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بل أنت أسمعني من كلامك، أعطني أنت أول الكلام الذي عندك. يقول ضماد: فنزلت معه ثم أعطيته بعض أشعار العرب وبعض قصائده، لما انتهيت قلت له: يا محمد أسمعني أنت. قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به قول: إن الحمد لله نحمده، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه دينه، ثم تلا عليه النبي الآيات والقرآن: ولكأنها صواعق على القلوب وصلت إليه. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من تلاوة القرآن. قال ضماد وكان يعرف أشعار العرب ويعرف المجانين، قال: يا ضماد أعد مرة أخرى. يقول: فأعدت عليه الآيات القرآنية، ثم قال: أعد ثالثا. ما انتهى من النبي من تلاوته للقرآن إلا وضماد يقول: يا محمد امدد يدك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عجبا أيها الإخوة، محمد يسلم به العقلاء ويعرض عنه من لا يريد دينا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. رفع صوته بلا إله إلا الله في جنبات الحرم، تسارع صناديد قريش إلى ضماد فقالوا له: صدقت تركت دين آبائك وأجدادك؟ قال: والله لست بصابر، أنتم الصابرون، بين أيديكم محمد ولا تتبعونه، أنتم المنحرفون، لست أنا الذي انحرفت. هذه قصص تذكرنا أيها الإخوة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأنا أتأمل أيها الأحبة من المنافع منفعة الأخوة الإيمانية أيها الأحبة. أنا أتساءل، نشاهد الحجيج، هذا عربي وهذا عجمي، هذا أسود وهذا أبيض، ثم تشاهد الحجيج قدم من كل مكان، والله إني لأعجب أيها الإخوة، ونحن صف بالصف الواحد، كل يدعو ربه بلغته والآخر لا يسمع، والله يعرف حاجات عباده ويجيب كل عبد بشهرته. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه آية من آيات الله عز وجل، ونقف في موضع واحد. وأنا أتأمل أيها الإخوة قضية الأخوة، ويا ليتنا أيها الأحبة نحقق الأخوة الإيمانية تحقيقا سلوكيا عمليا في حياتنا اليوم. الأخوة الإيمانية عندنا فيها ضعف كبير جدا، والله نحن الآن في المسجد، الله أعلم من يؤمن، من يكون في قلبه من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نريد أنفسنا ونريد أهلنا ونريد مناطقنا ونريد قبائلنا ونريد بلداننا ونريد كذا. نفرق أيها الأحبة تفريقا عجيبا بدون بينة ولا أصيل. وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة إلى أن نوجد الأخوة الإيمانية. عندما يقول الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. اليوم أيها الأحبة أقدامنا في الصلاة واحدة، لكن الله أعلم قلوبنا واحدة أم لا. وأين نحن من الأخوة الصادقة التي توجب لي أثر من الأخوة الناصحة؟ اليوم أيها الأحبة أعطيكم مثال. ندخل الأسواق، ندخل المحلات، ندخل المساجد، وربما لا يسلم الإنسان على أخيه، ينظر إليه لا يعرف، لم يرد إليه. أين حق المسلم على المسلم؟ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا منه أن تعود، وإذا ما تتبع جنازته، وإذا دعاك أن تجيب، حقوق إيمانية يجب أن تكون سلوكا واضحا. وما أجمل أن نجدها هناك. ومن البلاء أيها الإخوة أن نذهب إلى تلك البقاع ويصبح الناس يتقاتلون في المطاف من شدة السحاب. وفي قيادة السيارات تجد الناس كل يرمي سيارته على أخي كأنه دخل معركة. وقبل الدخول إلى الحرم الناس يستنفرون وتوهز نفوسهم من أجل أنكم ستدخلون. احذروا أن تطيروا، احذروا أن تتفككوا، ثم يصبحون أقواسا أو ربما نقول سلاسل، من قرب منهم دفعوه ونجد الخصومات وغيرها. أين فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ نحن في حاجة إلى الأخوة الإيمانية. ومن اللطائف أيها الإخوة أن مشاعر الحج كلها الناس فيها سواسية عند الله عز وجل في جميع المناسك وفي جميع العبادات. نسأل أيها الإخوة، هل يوجد منكم من الملوك أو رئيس يحرم بغير الإزار والرداء؟ هل يوجد منكم من الملوك أو رئيس يستطيع أن يطوف بغير الكعبة؟ أو يسعى بين الصفا والمروة؟ أو يصلي غير صلاة الناس؟ أو يحج غير حج الناس؟ لا، كل الناس سواسية، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، متعلمهم وجاهلهم سواسية عند الله في المنازل. هذه رجاء أيها الإخوة، هذه من المنافع، تشعر بأن الناس متساوين عند الله عز وجل. ويبقى الفيصل العظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اليوم أيها الأحبة نحن بحاجة إلى هذا المعنى العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجد اليوم يظن الإنسان أنه إذا وصل إلى منصب أو جلس في حملة مرفها أو ربما نقول حجز له مكانا واسعا دليلا على قبوله عند الله عز وجل. كم من حاج ربما يفترش الرصيف وينام على الأرض ربما عند الله عظيم، لو أقسم على الله لأبى الله قسمه. وهنيئا لنا إذا وجدت هذه المعاني الدينية التي يجب أن تتحقق في النفوس. من المنافع الدينية أيها الإخوة النصح. يا ريتنا أيها الإخوة ينصح بعضنا بعض. نجد من الناس عند النقاط تجده مضطبع، والاضطباع لا يضطبع الحاج إلا عند طواف القدوم بداية فقط، وإذا انتهى من طواف القدوم فلا اضطباع إلى أن ينتهي من حجه. من الحجيج من يضطبع إلى يوم العيد، وهذا من الجهل. فلا بد أن نتناصح، ولم يكن النصيحة عندنا أيها الأحبة إلا إذا تفقهنا في دين الله عز وجل. كم من الحجيج نجدهم يطوفون بالبيت وتجد عندهم من الجهل، فالمرأة تلبس النقاب، وبعض الحديث تجد معه دفترا فيه دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع بلا دليل ولا بينة، وهناك أدعية خلف المقام، إبراهيم من جاء بدليل وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء حجر إبراهيم إسماعيل، ودعاء ما بئر زمزم، أدعية محدثة يتناقلها الناس ويتوارثونها بدون مستند ولا غيره. من المسؤول عن نصف هؤلاء؟ أليس ما تبع علينا جميعا؟ هنيئا لنا أيها الإخوة إذا تناصحنا فيما بيننا. ومثله من يجلسون خلف المقام يضعون حلقا لأجل أن يصلي واحدا في داخل هذه الحلقة، ظانين بأنهم يؤجرون، وما نسي أولئك أو ربما نقول مساكين هؤلاء أنهم يؤجرون ولا يؤجرون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم، فالذين يقفون هنا في هذه المواقع ألا يحدثون زحاما على الناس ويؤذون الحجيج في تلك المواقع؟ ولربما دعي عليك وأنت عند بيت الله الحرام، نعوذ بالله أن نكون ممن يدعى عليه في تلك المواقع. ولقد بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبيهم كما في حديث جرير ابن عبد الله الصحيح على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، ونحتاج أن تكون النصيحة بنص ودليل وبينة، ولا تنقل لأحد شيئا وأنت لم تأخذ مستندا من الكتاب ومن السنة. من الأمور المهمة وهي المنافع مسألة الحب في الله والإخوة. اليوم أيها الأحبة، أين أوثق عرى الإيمان؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا أتساءل أيها الأخوة سؤال صغير جدا لنا جميعا: من الذي أنتم في المسجد أيها الأخوة؟ من الذي قال لك من جيران المسجد: إني أحبك في الله؟ هل سمعتها من زميلك؟ هل سمعتها من أحد من أقاربك؟ والرسول يقول: أوثق عرى الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن لا أحبه لمنصبه ولا لماله، محبتنا اليوم نفعية بحتة. أحبه لماله، أحبه لمنصبه، أحبه لثوابه، لكني أحبه لصلاته وسجوده وطاعته وتلاوته وعبادته. ضعيف عندنا اليوم ضعف كبير جدا. وكنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك. أنا أسأل: من الأولى أني؟ أليس معاذ هو الذي أولى أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبة الرسول دين؟ والعجب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إني أحبك. معاني الحب اليوم عندنا ضعيفة جدا أيها الإخوة. تسأل الإنسان: لماذا تحب فلان؟ قال: والله من قبيلتي ومن جماعتي. طيب والثاني؟ قال: هذا لا تعرفه وليس لك دخل. وربما يكون عند الله أعظم منزلة منك. أين نحن من هذا المعنى؟ بل تجد أن الإنسان ربما استحى أن يخرج من لسانه: إني أحبك في الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع الصحابة، فمضى رجل، فلما مضى الرجل وذهب قال أحد الصحابة الجلوس: يا رسول الله، والله إني أحب هذا في الله. قال له الرسول: أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره. اليوم أين هذا المعنى؟ عندنا ضعف كبير جدا في قضايا الحب. لو وجد بيننا أيها الأحبة في تلك المشاعر الحب الصادق، والله ما تجد أحد من المسلمين يسخر بأخيه ولا ينتقمه ولا يغتابه ولا يأكل عرضه ولا يتعرض له إطلاقا ولا إلى غير ذلك. لكن الحب عندنا ضعيف جدا جدا. هذه من المنافع الدينية. والله في بعض الأحيان عندما تشاهد الحديث وهم في تلك المشاعر العظيمة، وفود جاءوا من اندونيسيا ومن الصين ومن امريكا ومن افريقيا ومن ومن ومن، من الذي هداهم لهذه المواقف؟ وياتون بموطن كما قال ابراهيم: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لنقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي. سبحان الله، عجب، ما من مؤمن على وجه الارض لو قلبه يهوي الى البيت الحرام. نسال الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، الذين ربطهم الإسلام والقرص في قلوبهم. من كذلك المنافع الدينية: تقوى الله عز وجل. يوم أيها الأحبة نحن بحاجة إلى أن نوجد التقوى الصالح. كنت أتأمل آيات الحج ذكرت فيها التقوى متعددة. أعجب بعض الناس في الحج يؤخرون الصلاة عن وقتها، ينامون فلا يصلوا الفجر للساعة 8 أو 9 أو 10. أسأل، أنت جئت تحج أم جئت لتعصي الله في تلك المواضع؟ من الناس للحج من تراه مشتغل على المعاصي والآثام. والله رأينا أقوام في عرفات معهم الشيش والتدخين، وربما على مشاهدة المعاصي والفسق والنظر إلى الحرام وسماع الحرام إلى غيره، وهذا مصيبة كبيرة جدا. ويعطينا أيها الأحبة الآن السلف يعنون بقضية الحرص على التقوى أمر عظيم جدا، وذلك لما يشاهدون من أثر الحج عليهم سلوكا عمليا. وكان السلف يركزون على النفقة بالحج